هل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
هل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلي تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك جيب يدعى يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان، وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضرتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة، أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك، وتبصرا في كتابك، وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا، والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا وليا الله، أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. روى السيد علي بن طاووس رضوان الله عليه بسنده عن محمد بن ذكوان أنه طلب من الإمام الصادق عليه السلام أن يعلمه دعاء نافعا في شهر رجب، فأوصى الإمام سلام الله عليه بتلاوة الدعاء التالي كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك في الصباح والمساء وبعد الصلوات النهارية والليلية، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، يا من أرجوها لكل وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار بحق محمد وآله الأطهار.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العلي العظيم. يتبين من هذه الآيات المباركة سر اختيار الإنسان للخلافة الأرضية، ذلك لأنه يملك من الطاقات والإمكانيات ما تجعله أهلا لهذه الخلافة دون غيره من الملائكة والسماوات والأرض والجبال. والآيات المباركة تركز على العلم والتعليم الرباني للإنسان، مما يدل دلالة واضحة على أن الإنسان يمتاز عن غيره فيما يملكه من قدرات علمية هائلة لها القابلية المستمرة على النمو والتطور مع مرور الزمن، كما له القابلية على وضع الأسماء للمسميات من أجل تسهيل عملية التعلم والتعليم، فيما تمثله الأسماء من ألفاظ تستحضر فيها المعاني من دون استحضار للأشياء نفسها. ولهذا تحدثنا سورة الرحمن عن النعم الكبيرة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على الإنسان بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن. هذه النعمة الكبيرة الأولى التي هي تفوق نعمة خلق الإنسان، وهي نعمة تعليم القرآن. الرحمن علم القرآن، وبدون تعليم القرآن وبدون المنهج الرباني لا يمكن أن يعيش الإنسان على الأرض عيشا صحيحا وسليما وفاعلا وصالحا. ولهذا كانت النعمة الكبرى والنعمة الأولى التي ذكرتها سورة الرحمن هي أنه تعليم القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. النعمة الثالثة هي نعمة البيان وقدرة الإنسان على التلفظ وعلى الحوار ونقل يعني معاني الأشياء في السماوات والأرض من دون استحضار هذه الأشياء بنفسها. فهذه نعم كبيرة ونعم هائلة تميز بها الإنسان عن غيره من المخلوقات، وهي التي أهلت هذا الإنسان لخلافة الله في الأرض دون غيره من المخلوقات. فإن القدرة العلمية للإنسان والتي تجعله يستقبل التعليم الرباني ويبني حياته على أساس المنهج الإلهي في الحياة، لهي الخصيصة البارزة التي تريد أن تؤكدها الآيات المباركة التي بين أيدينا. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ولقد أحست الملائكة بالعجز من المعرفة لأنها قد صممت بمعرفة ناجزة وعلم ناجز، وعلمت أن للإنسان قدرات علمية هائلة قابلة للنمو المستمر والتقدم المستمر فيما تحتاجه الخلافة على الأرض من تطور علمي وتسخير للأرض والسماء. وكلما انكشفت للإنسان حقائق الحياة ازدادت سيطرته على الكون والحياة، وكلما انكشف من قوانين وسنن كلما كان قادرا على قيادة الحياة. هذا إضافة إلى المنهج الرباني الذي يجعل كل تلك العلوم والاكتشافات في خدمة البشرية وفي تطور علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان. ولما اطلعت الملائكة على هذه الحقائق أدركت السر الذي استحق فيه الإنسان أن يكون خليفة الله في الأرض، بحيث سخرت له السماوات والأرض. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن هذا التسخير الإلهي لما في الوجود من ثروات وطاقات ونعم لتكون جميعا في خدمة الإنسان، هذا كله هو من مستلزمات الخلافة، ذلك لأن استخلاف الله سبحانه وتعالى خليفة في الأرض لا يعني استخلافه على الأرض فحسب، بل يشمل هذا الاستخلاف كل ما للمستخلف سبحانه وتعالى من أشياء تعود إليه، والله هو رب الأرض وخيرات الأرض ورب الإنسان والحيوان وكل دابة تنتشر في أرجاء الكون الفسيح. ولقد أشارت آية التسخير إلى أن الإنسان ظلوم كفار، وهي إشارة إلى لونين من الانحراف، أحد هذين اللونين هو الظلم والآخر هو كفران النعمة، بقوله تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار. والظلم كما يقول المرجع الشهيد محمد باقر الصدر يعني سوء التوزيع وعدم توفير هذه النعم لأفراد الجماعة على السواء، وهو ظلم بعض أفراد الجماعة للبعض الآخر. وكفران النعمة يعني تقصير الجماعة في استثمار ما حباها الله به من طاقات الكون وخبراته المتنوعة، أي التوقف عن الإبداع الذي هو في نفس الوقت توقف في السير نحو المطلق نحو الله تعالى، وهذا ظلم الجماعة نفسها. ولقد نظرت الملائكة إلى هاتين السلبيتين في الإنسان، فإن الإنسان لظلوم كفار، فهو كثير الظلم كثير الكفر، ولهذا فإنها لم تستوعب الجمع بين جعل الإنسان خليفة وبين ما يتمتع به من ظلم وكفر. فكيف يسخر هذا الكون بما فيه من سماء وأرض والجبال وأنهار لهذا الإنسان الظلوم الكفار؟ إنها معادلة معقدة لم تستوعبها الملائكة في بداية الأمر، ولهذا قدمت نفسها كما قلنا سابقا بديلا عن هذا الإنسان الظلوم الكفار بقولها: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فجاءها الجواب: إني أعلم ما لا تعلمون. وأثبت الله تعالى للملائكة الطاقات الهائلة التي يملكها الإنسان بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكلمة سبحانك تدل على تنزيه الله، فلا بد من حكمة في هذا الإنسان. وهنا تتبدى للملائكة أسرار هذا الإنسان الخليفة. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وهكذا أدركت الملائكة أن خلافة الإنسان لها أهدافها الصالحة التي رسمها الله، ذلك لأن عملية الاستخلاف الرباني للجماعة على الأرض تعني انتماء الجماعة البشرية إلى محور واحد وهو المستخلف، أي الله سبحانه وتعالى الذي استخلفها على الأرض بدلا عن كل الانتماءات الأخرى، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وتعني عملية الاستخلاف إقامة العلاقات الاجتماعية على أساس العبودية المخلصة لله سبحانه وتعالى، وتحرير الإنسان من عبودية الأسماء التي تمثل ألوان الاستغلال والجهل والطاغوت. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. وتعني عملية الاستخلاف تجسيد روح الإخوة العامة في كل العلاقات الاجتماعية بعد محو ألوان الاستغلال والتسلط، كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلا تمايز ولا تمييز في الحقوق الإنسانية، ولا يقوم التفاضل على مقاييس الكرامة عند الله تعالى إلا على أساس العمل الصالح تقوى أو علما أو جهادا. وتعني عملية الاستخلاف أيضا الائتمان، فالأمانة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة هنا تفترض المسؤولية والإحساس بالواجب، إذ بدون إدراك الكائن أنه مسؤول لا يمكن أن ينهض بأعباء الأمان أو يختار لممارسة دور الخلافة، كما قال تعالى: إن العهد كان مسؤولا. وهكذا استسلمت الملائكة وعلمت بأن هذا الإنسان له الطاقات الهائلة وله التربية الربانية التي تجعله يفجر تلك الطاقات بالاتجاه السليم والاتجاه الصحيح، وإن الأرض يرثها عبادي الصالحون رغم سفك الدماء وهتك الحرمات كما تنبأت بذلك. يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:47 يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية عند 13:00 على مدى 5 دقائق. قسم الأخبار يقدم لحضرتكم نشر موجز للأنباء. في الساعة 13:55 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية، وهي من محاضرات المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، وموضوعها الأدوار الأربعة في حياة أمير المؤمنين علي عليه السلام. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 13:47. قسم الأخبار في الساعة 12:00 على مدى 25 دقيقة يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة، وتمثيلية الإذاعة تقدم لكم عند 12:25. الثالثة تماماً ونشر موجز للأنباء عند 13:08 صفحات من التاريخ. على الهواء مباشرة في الساعة 13:15 وعلى مدى 45 دقيقة فلسطين اليوم. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة، ونحن نجدد اللقاء بكم لنصطحبكم في جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة.
راجينا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بالفائدة والمتعة مع ما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع، فتابعونا.
مستمعينا الكرام، يلقي الكتاب الذي سنستعرضه في حلقتنا لهذا الأسبوع، وهو كتاب من نماذج الاغتراب في الرواية النسوية الإيرانية للكاتبة سمية أغاجاني، الضوء على أبرز الروايات النسائية الإيرانية التي تجلت فيها ظاهرة الاغتراب بصورة واضحة. وبما أن ظاهرة الاغتراب في الروايات الخاضعة للدراسة في هذا الكتاب ناتجة عن هيمنة السلطتين السياسية أو الاجتماعية أو كلتيهما في عهد ما قبل انتصار الثورة الإسلامية على الشخصيات الروائية، فقد قسمت الكاتبة الدراسة إلى نوعين من الاغتراب، هما الاغتراب السياسي والاغتراب الاجتماعي.
مستمعينا الكرام، ويبدو لنا من خلال هذا الكتاب أن الإحساس بضرورة المشاركة الاجتماعية والسياسية هو الخطوة الأولى لتحرير الإنسان من عناصر اقترابه الاجتماعي والسياسي. تبدأ الكاتبة كتابها بمقدمة تذكر فيها أن ظاهرة الاقتراب فرضت نفسها على حياة البشر منذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض، فقد تعرض البشر عبر التاريخ لكل أنواع الاقتراب بسبب التناقض الناشئ بين الواقع المعاش والفطرة البشرية التي تميل إلى السلامة والاستقامة.
تؤكد الكاتبة أن الاقتراب ينتج في المجتمعات غير المتحضرة بسبب هيمنة الدولة على المجتمع وتسلط الأنظمة الاجتماعية القسرية، وكتابها يهدف إلى معالجة الاقتراب السياسي والاجتماعي في الرواية النسائية الإيرانية، ذلك لأن الكاتبة اهتمت باغتراب الإنسان المرأة والرجل على السواء في رواياتها اهتماما بارزا، كما اهتم كثير من فناني العالم بموضوع الاغتراب وانفصال الإنسان عن الإنسان في أعمالهم الفنية.
وتذكر الكاتبة أنه لابد من الإشارة إلى أن المقصود من مصطلح الرواية النسائية هو مصطلح الرواية التي كتبتها المرأة، وليس من باب التمييز بين الأدب الذكوري والأدب الأنثوي. ولهذا لا يركز البحث في الكتاب على مظاهر الاغتراب الأنثوي، بل يلقي ضوءا على مظاهر الاغتراب الإنساني بشكل عام في نماذج من روايات المرأة الإيرانية.
أيها الأحبة، لقد سعت المؤلفة إلى رصد الرواية النسوية الإيرانية منذ ولادتها عام 1969 حتى السنوات الأخيرة التي سبقت الثورة، وتناولت ظاهرة الاغتراب في جميع الروايات التي كتبتها المرأة الإيرانية قبل الثورة الإسلامية، والتي لا يتجاوز عددها 3 روايات، وهي سوشون لسيمين دانشوار، وسبات الشتاء لجولي ترقي، والكلب والشتاء الطويل لشهرنوش بارسي بور.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل تقديم برنامج من المكتبة الإيرانية، ونتحدث حول موضوع كتاب من نماذج الاغتراب في الرواية النسوية الإيرانية لسمية أقاجاني.
مستمعينا الكرام، تبدأ الكاتبة سمية أقاجاني في كتابها من نماذج الاغتراب في الرواية النسوية الإيرانية باستعراض رواية تنعكس ظاهرة الاغتراب السياسي فيها في عهد حكم الشاه بشكل واضح ولافت، وهي رواية سوشون الصادرة عام 1969 للكاتبة الرائدة سيمين دانشوار. ترسم لنا الكاتبة في هذه الرواية صورة يوسف المثقف الوطني الذي يقف في وجه خوانة الوطن والاستعمار الإنجليزي إبان الحرب العالمية الثانية في مدينة شيراز جنوبية إيران، حيث تدور أحداث الرواية.
ويوسف هو نموذج الوطني الذي يعاني من الاغتراب داخل وطنه، والذي يدافع عن حقوق الناس في زمن يسيطر فيه المستغلون الذين يقفون إلى جانب الاستعمار الإنجليزي خدمة لمصالحهم الشخصية الضيقة. فيوسف الذي يملك الأراضي الزراعية الواسعة يرفض أن يبيع محاصيله الزراعية للقوات الإنجليزية المستقرة جنوبية إيران في زمن يموت الناس فيه من الجفاف والجوع،
حيث يقول يوسف لأخيه خان كاكا الذي يمثل أنموذجا لخوانة الوطن في الرواية: جعلوكم في طرفة عين سما سيرتهم وخدمهم ومترجميهم، اسمحوا على الأقل لشخص واحد أن يقف في وجههم حتى يقولوا في أعماقهم: رأينا في نهاية المطاف رجلا غيورا.
ويتمثل اغتراب يوسف في صموده في وجه عملاء الاستعمار في زمن لا يفكر فيه أحد في مصالح الناس والوطن. إنه أنموذج إنسان يعاني من اغتراب قهري مع أنه في وطنه، حيث تؤكد شخصيات الرواية هذا الأمر، خاصة بعد استشهاده على أيدي الإنجليز. فتقول شقيقة يوسف: هذا الزمن هو الزمن المستغلين من أمثال خان كاكا، لا نعرف متى يجيء زمن يوسف. كما تقول شخصية أخرى: كان يعرف أن زمنه وزمن أمثاله لم يأتي بعد، لكنه كان يقول لي في مرات عديدة إن مهمتنا هي أن نعجل قدوم هذا الزمن.
وهكذا مستمعين الكرام، فإن يوسف الذي يرزح تحت وطأة اغتراب سياسي واجتماعي يحاول تحقيق نوع من التوازن النفسي بسلوكه المتمرد، ويصل اغترابه إلى ذروته حينما يرى نفسه وحيدا ومنبوذا لا يشاركه أحد في مقاومة الاستعمار.
مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن متابعتكم طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع من المكتبة الإيرانية. في الحلقة المقبلة إن شاء الله سنواصل مراجعة كتاب من نماذج الاغتراب في الرواية النسوية الإيرانية للكاتبة سمية أقاجاني.
شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
شطرك يا علي وخلعتنا علي في فداك، يمن تشطرك يا علي وخلعتنا علي في فداك، ولقدس طورك تنحني روحي ودارك في بهاك.
تلوت أسماء الإله وتمتمت شفتي هنا بحروف اسمك علها تغدو براقي في سماء،
وتجلبت نفسي هواك وأحرمت عما سوى،
وتجلبت نفسي هواك وأحرمت عما سوى، وتخشعت في ساحك القدسي تستجدي نداء.
يمن تشطرك يا علي وخلعتنا علي في فداك، يمن تشطرك يا علي وخلعتنا علي في فداك، ولقدس طورك تنحني روحي ودارك في بهاك.
ترنمت قيثارتي بالعشق شفيعا يا علا فصراط حبك وجهتي وشريعتي صارت ولا
ما أنت كنه ليس يقوى الفكر